بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، خير دينكم اليسر، بذا جاء كتاب ربكم فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله: يريد الله أن يخفف عنكم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، 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 اللهم صل على محمد. هناك نموذجان ونمطان من الخطاب الديني في ساحتنا الثقافية، أحدهما يقوم على أساس الاحتياط المبالغ فيه والتعسير للمسائل الشرعية والتعقيد في المسائل العقدية. في العقائد يصور هذا التوجه وهذا الخطاب الباري الرحيم بأنه مولى يريد إدخال العباد إلى النار بمناسبة وغير مناسبة، ولا يرى من العلاقة مع الله إلا علاقة الخوف والخشية، ولا يرى إلا جانب النقمة وشدة العذاب في العلاقة مع الله سبحانه. وأما بالنسبة إلى الفروع والمسائل الفقهية فتراه يأخذ جانب الاحتياط المتشدد، فهو يسلك مسلك الإبطال والإفساد للعمل العبادي بمجرد أن تحدث مخالفة من المكلف، هذا مع وجود عدد كبير من القواعد الامتنانية والتسهيلية التي تصحح الأعمال العبادية. وهو أيضا في ذلك يركز على العبادات باعتبارها هي الدين، ويدقق في مستحباتها وفي تفاصيل التفاصيل، لكنه عندما يأتي الأمر إلى جانب المعاملات والأخلاق تراه متساهلا في ذلك الجانب، ولا يهتم بها بمقدار جزء مما يهتم في المستحبات العبادية. وقلنا أن هذا المنهج ينتهي إلى إيجاد العسر على العباد، وفي كثير من الأحيان إلى حدوث النفرة من قبل الناس تجاه الدين. أما النموذج الآخر من الخطاب فهو الخطاب الذي ينتهج منهج اليسر والتيسير والتبشير بعيدا عن تنفير العباد، ويحب أن يؤخذ برخص الله في الأحكام، وأن يقتصر في مجال العزائم على ما لا رخصة فيه، وأما في مجال الرخص فهو كما ورد في الحديث إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ينطلق هذا الخطاب من أساس أن تشريعات الإسلام تنطلق من منطلق اليسر ورفع المشقة ورفع الأغلال والثقل والإصر عن الناس، وأن هذا الدين جاء ليخفف حياة الناس، جاء لكي يضع عنهم الأثقال ويرفع عنهم الحرج ويزيل عنهم العسر وينجيهم من الشدة والمشقة والهلكة إلى رحاب السلاسة والسهولة والحياة المريحة في هذه الدنيا أولا، ثم في الآخرة إلى رحاب نعيم الله وجنته. يعتمد هذا الخطاب على عدد من النقاط في تأكيد يسر الشريعة ولزوم التيسير فيها وضرورة التبشير بالنسبة لها واجتناب التنفير والتشدد. يعتمد على أساس أن هذه الشريعة لا يوجد فيها تكليف بما لا يطاق، وذلك طبقا لما قرره المتكلمون من علماء المسلمين بما هو الحق والصحيح من أن التكليف بما لا يطاق وما لا يستطاع أمر محال على المولى سبحانه وتعالى. الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون، لا يكلف الناس ما لا يستطيعون، يتنازل الله عن الحكم الشرعي الثابت أحيانا إذا لزم منه التكليف بما لا يطاق. مثلا إنسان مصاب بقرحة المعدة مثلا وهو لا يصبر عن الطعام، الطبيب يقول له لا بد أن تكون المعدة فيها طعام فيها شراب لكي لا تهضم العصارات المعدية جدار المعدة، فلا يستغني عن الطعام، لا يستطيع أن لا يأكل، لا يستطيع أن لا يشرب. عندما يأتي المولى ويكلفه هنا بأنه مع ذلك يجب عليك أن تصوم حتى لو تضررت، حتى لو كان ذلك في خارج استطاعتك، حتى لو كان ذلك أمرا لا تطيقه، هذا أمر مستحيل. ولذلك في مثل هذا الإنسان إن وجد وقتا آخر واستطاع أن يصوم فيه ولو بتفريق الأيام ولو بالصوم في أيام الشتاء حيث يقصر النهار وجب عليه القضاء بهذه الصورة، وإلا إذا لم يتمكن ففدية طعام مسكين يسقط عنه تكليف الصوم. لماذا؟ لأن تكليفه بالصوم وهو في هذه الحالة تكليف بشيء لا يطيقه ولا يستطيعه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف ما لا يطاق.
بل وجدنا غالب التكاليف الدينية متوافقة ومنسجمة مع محبة الإنسان، وذلك لأن الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولذلك يعرف الله سبحانه وتعالى ما يرتاح إليه هذا الإنسان وما يرغب فيه وما ينبغي له، لذلك جاءت التشريعات منسجمة. مثلا النكاح والزواج من الشهوات الإنسانية الطبيعية بالنسبة للرجل وللمرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية المباركة. الزواج والنكاح الذي هو رغبة إنسانية وشهوة إنسانية بالنسبة للرجل وللمرأة يصبح سنتي، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يصير طاعة، يصير صدقة. عندما يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه ويقول إن في بضع أحدكم لصدقة، يعني في مقاربته لزوجته وفي استجابة زوجته له هذا صدقة يثاب كل منهما عليها. فقال أبو ذر يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ورغبة نفسه ويثاب على ذلك؟ قال رسول الله أوليس إذا وضعها في غير حلها عوقب على ذلك؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في محلها أثيب عليه وأجر. النكاح الذي هو رغبة إنسانية طبيعية للرجل والمرأة يصبح طاعة من الطاعات وسنة من السنن وعبادة من العبادات ويثاب عليه هذا الإنسان. النظافة، نظافة فد أمر من الأمور المرغوبة والمحببة لكل نفس إنسانية سوية، أي إنسان سوي يحب النظافة، يحب النزاكة، يحب التنزه والتنظف والجمال. فيجي الشرع ويقول له هالنظافة اللي هي أنت ترغب فيها تصبح وضوءا وتصبح نورا، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول له هذا الاغتسال الذي هو تنظيف ظاهري وتطهير داخلي ومعنوي هذا أيضا مستحب تارة وواجب أخرى، مستحب للجمعة وواجب للجنابة وللحيض وما شابه ذلك. وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأنت تجد النظافة مثلا اللي هي على طبق الرغبة الإنسانية والمحبة البشرية أن يكون نظيفا ونزيها تجي تصبح واحد من التشريعات الدينية. الأطعمة والأشربة وما أكثرها في الحلال، يحب الإنسان أن يأكل أكلا متنوعا وأن يشرب شرابا متعددا، فيقول له أيها الإنسان كل واشرب فيما أحل الله لك ولا عد ولا حصر لما أحل الله على الإنسان من الطعام والشراب. أنت تقدر تحصر المحرمات لكن ما تقدر تحصر المحللات، لأن الحل هو الأصل والمحرم هو الاستثناء، والاستثناء يمكن حصره وعده، بينما الأصل القاعدة الحل لا تستطيع عدها ولا حصر أفرادها. في الملابس قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيجي شرع الدين لهذا الإنسان ما يتوافق مع رغبته وما ينسجم مع طبيعة خلقته وما لا يكون عصيا ومعنتا عليه. نعم هناك بعض التشريعات فيها مشقة وفيها شيء من العسر بحسب طبعها الأولي، مثل الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قتال فيه عسر فيه شدة، الصيام أيضا فيه شدة، فيه شيء من المشقة أن يمتنع الإنسان طيلة النهار عن الطعام والشراب وسائر اللذائذ، فيه شدة ومشقة، ولكنها بمثابة العملية الجراحية التي تعقبها الراحة المستديمة. الآن أنت إذا طبيب وجاءك مريض عنده مشكلة صحية لا تعالج إلا بعمل جراحي، تضطر أن تشق بالمبضع جلده وتخرج الدم وربما يتألم، ولكن هذا عمل ضروري لكي يشفى من ذلك المرض الذي هو فيه ويعيش سالما وصحيح البدن إلى آخر عمره. الصوم والجهاد هو من هذا النوع، فيه شدة مؤقتة في البداية، لكن من أجل أن يصعد الإنسان فيها إلى رحاب الراحة ورحاب الإنسانية التي أراد الله منه أن يصعد إليها. فإذا مما يبين سهولة هذه الشريعة واليسر فيها وعدم الحرج أن تشريعاتها جاءت متوافقة مع هذا الإنسان ومع رغباته ومع ذات نفسه. هذه الشريعة من سهولتها ومن يسرها أنها جاءت حنيفية سمحاء. حنيفية وسمحاء يعني شنو؟ كما ورد في حديث رسول الله لذكره الشرف والصلوات، حنيف الفعل حنف، لما ترجع إلى كتب اللغة وبالذات هذا الكتاب القيم معجم مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب مرجع لغوي من الكتب القيمة، يقول حنف فد معنى يدل على ميل وانعطاف، فكان إبراهيم حنيفا مال عن الشرك وعبادة الأصنام إلى عبادة الله. المسلمون حنفاء لله غير مشركين به، مالوا عن الرذائل، مالوا عن الأصنام إلى عبادة رب العباد وإلى الفضيلة. فالميل والانعطاف من مكان إلى مكان هذا يسمى حنيف، وهذا الشيء فيه حنف، ولذلك يقال الأحنف اللي في رجله ميل يقال هذا أحنف، الأحنف ابن قيس. طيب سمحاء شنو؟ سماحة يقول أصل يدل على سلاسة على مرونة، تقول هذا شيء سلس ناعم، بينما هذه أرض صلبة مقعرة فيها نتوءات فيها أحجار، هاي ليست سمحاء. هذا الرجل سمح بالعطاء، يعني لما يسأل يعطي بسلاسة بينما ذاك يتخطى حواجز كبيرة جدا بينه وبين نفسه وربما لا يعطي شيئا. فالحنيفية معناها الانعطاف، الميلان، المرونة حسب تعبيرنا اليوم، والسمحاء بمعنى السلاسة والانسيابية. الشريعة الإسلامية ليست قالبا كونكريتيا أو حديديا، وإنما هي شيء فيه الحركة، فيه التجدد، فيه الاجتهاد، فيه المرونة، فيه الانعطاف، ولذلك صارت خاتمة الديانات وخاتمة الرسالات. وإلا لو كانت قالب جبس تريد شوية تحركه ينفجر يتهتك، قالب حديد ما تتحرك لازم يموت اللي فيها إذا يريد يتوسع، إذا يريد يتعرض. كانت تصير مثل الديانات المنسوخة والمنقرضة اللي ما فيها قابلية، ما فيها مرونة، ما فيها اجتهاد، ما فيها تجدد، ما فيها يسر، ما تصلح لكل زمان ومكان وإنسان. بينما نجد في الشريعة الإسلامية في زمان رسول الله قبل 1400 سنة كان المسلمون يديرون حياتهم بتمامها وكمالها، ومع ذلك يستطيعون الالتزام بالدين بحذافير من دون أن تتعوق حياتهم. ليش؟ الدين والشريعة فيها قابلية أن تعطيهم هذه الحرية من الحركة. اليوم في سنة 1427 أيضا نحن نستطيع أن نعيش حياتنا في أي مكان، سواء كان في قرية من القرى أو في الدول الأوروبية أو في الدول الإسلامية المتقدمة كماليزيا وآخر قضايا التكنولوجيا نتعامل بها، ونستطيع مع ذلك أن نلتزم بالإسلام وبالدين بحذافيره. هذا الدين اللي يقدر يدير حياة الناس قبل 14 قرن ويقدر يديره اليوم ويقدر يديره بعد 100 قرن من الزمان، لابد أن يكون مرن، لابد أن يكون سلس، لابد أن يكون فيه انعطاف، لابد أن يكون فيه حيوية واجتهاد، ولابد أن يكون فيه يسر وبعيدا عن العسر وبعيدا عن المشقة. هذه الأمور تبين لنا أن ما دام أصل الدين معتمد على التيسير وعلى أن الله يريد أن يخفف عنكم، إرادة الله هذه، يريد الله أن يخفف عنكم من خلال تشريعاته لكم. هذه التشريعات ليس فيها حرج، ليس فيها ضرر، ليس فيها مشقة، ليس فيها ما لا يطاق، وفي تفاصيلها أيضا مناسبة لكم وتنسجم مع حياتكم، وتستطيعون أن تديروا أموركم مع الالتزام بها. اللي يحصل ماذا؟ هو أن هذا الإنسان لسوء فهمه يجي ويعقد الأمور على نفسه، يصير مثل قضية بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص اذبحوا بقرة، أي بقرة من الأبقار شفتوها تقربوا بذبحها لله كما أمر الله. فصعبوا على أنفسهم وشددوا على أنفسهم ولم يقبلوا رخصة الله وتيسيره في ذلك، فشدد الله عليهم كم عمرها وشلون لونها وشلون تصير، قوية لو ضعيفة، ما أدري كذا. وآخر الأمر مو إذا عقد الإنسان على نفسه، كلما كثرت القيود قلل موجود، إذا عقد الإنسان على نفسه الأمور وشدد على نفسه إمكانية الالتزام تكون أقل، فذبحوها وما كادوا يفعلون. احنا اذا جينا وشفنا عندنا دين سهل يسير سمح، مساحة الالتزام فيه ستكون مساحة كبيرة جدا، بينما إذا شفنا دين معقد معسر، احتياط في احتياط، تشديد في تشديد، عزيمة وراء عزيمة، ما في مجال للإنسان أن يسترخي، هذا الدين مساحة الالتزام به سوف تكون مساحة ضيقة وبسيطة، ولا سيما إذا كان الأمر بالنسبة للناس. هسه أنت تريد بينك وبين نفسك تحتاط زايد، ما حد يقول لك كلام، مع أنه أحيانا قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، لكن لو أردت أن تعسر على نفسك فذاك شأنك أنت ويا نفسك، لكن لا تلزم غيرك بذلك، لتجعل الآخرين يضطرون إلى القيام بهذا، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله يقول لك في السفر لا يوجد إتمام، هذه هدية من الله لك، لا ترد هدية الله. ليس من البر الصيام في السفر، هذه هدية، ولذلك ليست برا لو صرت كأنك غيور على دين الله أكثر من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتصورون أنه لا، أنا أكثر مهتم بدين الله أكثر مما الله مهتم به، كما الله ما أراد منك هذا. في المرض لا تصم، واحد يقول لا أنا لازم أحافظ على ديني حتى لو أنا مريض، حتى لو أنا أتأذى، حتى لو أنا يزداد مرضي، يقول لك لا، لو صمت وأنت مريض وتبين أن هذا المرض يضر بك صومك باطل وعليك إعادته في يوم آخر. ما نريد من عندك هذا اليوم إحنا؟ لماذا ترد هدية الله سبحانه وتعالى؟ حتى لقد كان رسول الله مع قوم في سفر وأخبرهم أنه ليس في هذا السفر صيام. بعض الجماعة قالوا لا، إحنا مطوعين أكثر من غيرنا، النبي ما عنده هذا التطوع الزايد، إحنا المطوعين تمام، إحنا أهل الدين تمام بنصوم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بهم قال أولئك العصاة، هذولا مو بس ما حصلوا ثواب، لا، بعملهم هذا كان معصية. الله ما يريد من عندك هذا. الله يقول لك على لسان نبيه أن الجمع بين الصلوات رخصة من الرخص، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله كما في أحاديث عديدة عند المسلمين جميعا، أحاديث كثيرة، جمع رسول الله 44 و43 في المدينة في غير مطر ولا خطر ولا عذر ولا غير ذلك. يقول لا، احنا ما نريد هذه الهدية، نريد. يسألون ابن عباس ماذا أراد بذلك، يعني ليش النبي سوى هذا الأمر، ليش جمع بين الصلوات، جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء في المدينة، مو مسافر، ما كان أكو مطر ولا أكو خطر ولا أكو عذر ولا أكو وحل ولا أكو طين ولا ليش سوى الأمر؟ قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، هدية قدمها الله عبر رسوله إلى نبيه. احنا نقول لا، لازم نجمع ونرد هذه الهدية، ما نريد نفرق، التفريق بدعة، عفوا الجمع بدعة، ما نريد نجمع، ما يصير، إلى غير ذلك. هذا رد لهدية الله. لما تؤثر ما رخص الله فيه؟ لما تشدد على الناس ما أجاز الله لهم فيه؟ لما تحرج حياة الناس وقد وسعها الله سبحانه وتعالى عليهم؟ ما دام ثابت هذا الترخيص، ما دام ثابت هذا اليسر، لماذا أنت تتعنت؟ الرسول يقول إنما بعثت معلما لا معنتا ولا متعنتا. أنا معلم لا أنا متعنت في نفسي وما أنا من المتكلفين. أنا مو متعنت، أنا مو متزمت، أنا مو متشدد. النبي يقول كما في الحديث ولا معنت، لا أنا متعنت ولا أريد أصنع العنت والتعب والحرج والشدة إلى الناس. طبعا لما نقول أنه هناك تيسير ومنهج التيسير، ليس معنى ذلك عندنا تخفيضات في الدين. يا شهر رمضان 30 يوم، إليكم تخفيضات هالسنة 20 يوم بدل 30 يوم. 5 صلوات يوميا مكلف بها الإنسان، لا يا بدل 5 سويها 3 أو 2. لا، ليس الأمر كذلك، هذا يصير افتراء على الله، يصير هذا تحريف للدين، هذا ما سواها إلا مسيلمة الكذاب فيما نقلوا. مسيلمة لما أعلن دعوة سجاح، امرأة أعلنت أيضا أنها هي نبية، ما حدا أحسن من حدا، ليش بس الرجال يصيروا أنبياء؟ مساواة، احنا أسنى من نسوان عندنا نبية. وأعلنت دعوتها ونبوتها واتبعها قسم من الناس، فالآن في نفس المنطقة لازم واحد يقضى على الثاني. مسيلمة وسجاح هذه عندها أتباع وهذا عنده أتباع، فتواقف للقتال. مسيلمة يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون، فأرسل رسول إلى سجاح أنه يا أيتها النبي سجاح، من الممكن أن يكون الله همدزني أنا وهمدزك أنت. الله رسل رجال نبي للرجال ومرة أيضا للنساء، فتعالي خلنا نتفاهم، يمكن عرضت عليش نبوتي انتين اقتنعتي، أو عرضت علي نبوتك فاقتنعت أنا، ونتفاهم ليش نتقاتل. فشافت الفكرة لا بأس بها، فعينوا موعد للقاء في نفس المعركة بين الصفين ونصبوا خيمة. مسيلمة جاء زين هذه الخيمة، بخر هذه الخيمة، رتبها مثل حجلة عروس صارت هذه الخيمة، وطلع الحرس وجماعته، قال هذا اجتماع خاص منفرد، ما لازم أحد يكون بين النبي والنبوة، يمكن الوحي ينزل علينا فيها الأثناء. فلما جاءت وجلست شافت هالأشياء، تذكرت قضية الزواج، وبالتالي يعني حالات الإثارة التي تحدث عندما يجتمع رجل وامرأة، طيب وهذول قطعا ثالثهم الشيطان هالاثنين. فقال لها زين احنا بدل العركة خلينا نتزوج، وهذا أحسن من الشسم، أحسن من القتال وأحسن من العراك. فتزوجوا، المهم وذول الجيش ينتظروا برا، متى يطلع النبي متى تطلع النبية، الوحي يمكن طول عليهم، وإيش النتيجة. فخرج مسيلمة بعد ما خلصوا شغلهم وقال لهم ترى احنا اقتنعت ان هذه نبية وانا هم نبي، واحنا متفقين تمام الاتفاق، هذا بيان صحفي من المقر، احنا متفقين تمام الاتفاق، واحد من الحاضر، وأنه أنا تزوجتها خلاص، النبي تزوج النبية والنبوة اجتمعت في هذا في هذه الخيمة. فواحد من الحاضرين قال له زين المهر شنو اللي أمهرته وياه؟ بالتالي زواج لابد أن يكون مهر. فقال مهر نبيتكم أننا وضعنا عنكم صلاة الصبح، لا تصلوا صلاة الصبح، هذه متعبة وهذه فيها مشقة، وهذه مهر مني إلى هذه الزوجة، مهر الزواج. إذا واحد إجى أراد التيسير بهذه الطريقة يصير متنبي كاذب. التيسير ضمن ما رخص الله فيه، التيسير ضمن ما قامت عليه الأدلة الشرعية، أما التيسير اللي خارج الإطار لمجرد التيسير هذا لا يمكن أن يقدم عليه إنسان مؤمن بالله وبرسوله. لكن نفس الدين فيه مجال واسع للرخص، فيه مجال واسع لليسر، يستطيع الإنسان أن يأخذ به وأن يعمل به، وآنئذ هو بريء الذمة. ينقلون أن الشيخ صاحب الجواهر على الله مقامه، واحد من أعاظم فقهاء الطائفة، فقهاء الشيعة الاثني عشرية، قبل حدود 150 سنة أو أكثر من الزمان، عند كتاب جواهر الكلام شرح استدلالي مفصل لكل أبواب الفقه مطبوع حوالي 43 مجلد في بعض الطبعات، ولا يستغني عنه فقيه من الفقهاء لشدة تتبعه وحسن استدلاله وإحاطته في كل الأبواب الفقهية. وأساسا لما طلع هالكتاب صار باسمه، صار المؤلف باسمه، يقولون صاحب الجواهر خلاص، مع النسبة الشيخ محمد حسن النجفي. طيب، في وقته كانت مرجعيته هي المرجعية الكبرى في زمانه، فلما قربت منه الوفاة الناس كانوا ينتظرون يتوقعون منه أن يشير إلى واحد من تلامذته حتى يقدمه للمرجعية. مثلا كان عند بعض التلامذة وبعضهم من بيت آل كاشف الغطاء، بعضهم تلامذته مدة تزيد على 30 سنة ملازمين درسه وعلماء فطاحل، لكن الرجل لم يخضع لها المقاييس، مو لأن هذا من جماعتي وأنا أدرسه وهذا من ربعي، وإنما كان ينظر إلى الكفاءة. فذهب في أيامه الأخيرة لزيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، وكان الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه يدرس هناك لمجموعة قليلة من الطلبة، لكن الشيخ صاحب الجواهر كان يعرف أن هذا الرجل رجل من الفحول العظام في الفقه والأصول، وإن كان ما عنده جماعة، وإن كان مو من ربعه بحسب التعبير. فراح إليه في أواخر أيامه وضرب على كتفه، قال له شيخ مرتضى خفف من احتياطاتك ويا الناس وتصدى للمرجعية جزاك الله خير، أنت ويا نفسك قاسي زاهد متعبد تأخذ نفسك بالشديد، هذا من صوبك، لكن ويا الناس خفف من احتياطاتك، الناس يحتاجون إلى تيسير، وتصدى للمرجعية، أفتي الناس وكن مرجعا لهم. إذا أنت إجيت حتى تعلم الناس، حتى تخطب في الناس، حتى ترشد الناس، بل حتى في بيتك، في بيتك لا تروح بعيد، أنت تأخذ أبنائك بالشديد والاحتياط إلى حد أنه يشردون من أصل الدين وينفرون منه، لو لا تأخذهم باليسير مما أوجبه الله عليهم فيزدادون محبة للدين وتمسكا به. حتى أنت أيضا في داخل بيتك لا تتصور أن هالكلام فقط مربوط بالمشايخ أو بالخطباء أو بالكتاب، لا، أنت أيضا كيف تتعامل في داخل بيتك، كيف تتعامل في المجتمع. المجتمع إذا شفت واحد عنده التزام ديني بس مو على مذاقك، مو بتمام ما أنت تريد، ما لابس ثوب السنة على قولهم، إذا كان هذا ثوب السنة ونحن نشك في ذلك، طيب ما مرتب هيئته بنفس الطريقة اللي أنت مرتب هيئتك فيها، وهو أمر غير إلزامي، لماذا أنت تضطر الناس إليه وتجبر الناس عليه؟ ليش؟ من أذن لك بذلك؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ منو قال لك تشدد وتعال دقق؟ ما حد قال لك هالشكل. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، وينهم؟ خلينا نشوفهم. طيب، الفارق العملي وين يتبين؟ يتبين في النتائج، بين خطاب التعسير وبين خطاب التبشير. التيسير، خطاب التيسير يستقطب الناس إلى الدين،
في الحديث عندنا أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد اليسير إذا أحب. إن شاء الله يصير عندنا حديث حول محبة الله ونبين هذا بشكل تفصيلي. بالنسبة إلى ابنك تقبل ميسورة ضمن الإطار الديني وتتجاوز عن معسوره، شيء اللي عسر عليه، شدة احتياط، تنطع في المستحبات لماذا تلزمه بها، هذا آخر الأمر يشرد من عندك ينقلب عليك. تعال أنت استقطبه إلى الدين، استجلبه إلى الدين باليسر بالتبشير. الأثر التربوي للتبشير أثر جدا عظيم وكبير. شوق هذا الشاب، قل له يا أبا إذا أنت تلتزم في صلاتك سكينة في نفسك تصير، انشراح في قلبك يصير، الله يفتح عليك أبواب الخير والرزق، تشرق الدنيا أمام ناظريك، الناس الله يصنع محبة في قلوبهم بالنسبة لك ما دمت ملتزما ومؤمنا، انت موعود بالحور العين وبجنات النعيم في الآخرة، التزم حتى تحصل هالعطاءات. هالشكل يتشجع على الالتزام الديني. لو تقول لي يا فاعل يا تارك اذا صلاة الصبح ما قمت إلها، مقامع الحديد بيد مالك خازن النيران مبرزة إلى كل واحدة أطول من هذه الأسطوانة، هذا يلتزم فيها الشكل، لو ذاك يلتزم فيه. التوعيد بالنار والتخويف بالعذاب والعقاب والتقنيط من رحمة الله، انت ما دام على هالحالة هذه ما بتحصل توفيق، الله ما بيرحمك، الله بيوديك النار، الله ما أدري كذا رح يصنع فيك، هذا هو اللي يجيب الناس إلى الدين والإيمان؟ لو ذاك الطريق. نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يشجع أصحابه، كيف كان يستوعب أصحابه. هاي قضية لا حرج، لا حرج عنده على طرف اللسان. خبر اللي ينقله الإمام الصادق عليه السلام وهو خبر معتبر موجود عند الجمهور وعند الشيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات لما حج وصل في يوم العاشر إلى منى. طبيعي منى المعروف أن الأعمال فيها مرتبة، أول واحد يرمي جمرة العقبة، بعد ذلك يذبح، بعد ذلك يحلق أو يقصر بالترتيب. الرواية تقول هكذا: فجاء شخص أو قوم إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أرمي. واحد آخر قال: أنا ذبحت قبل أن أرمي. واحد ثالث قال كذا، فما تركوا شيئا كان ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. والرسول يقول: لا حرج لا حرج لا حرج. زين، هذا لو واحد من مرشديها الزمان موجود هناك، وش يقول له؟ يقول: يا مشعول الصفحة، ليش سويت هالشكل؟ إثم عليك، وحجك باطل، ولازم تعيد السنة الجاية، وترسل واحد نائب عنك بالسنة اللي بعدها، وشوية شوية هم وصل إلى نار جهنم. هذا منهج التعسير والتشديد ينتهي إلى هالشكل، بينما رسول الله يقول: لا حرج لا حرج. هذا هو اللي خلى الناس يجدون أن هذا الدين فعلا يرمي الأغلال والقيود والأصفاد عن الإنسان، خليه خفيف يخفف عنكم، خفيف يخليه منطلق ما يقيده، يخليه في حالة يسر ورخاء، يرتاح إلى الدين، ينسجم مع الدين. كل ما تشوق الإنسان، كل ما ترغبه في ما عند الله من الثواب يزداد ذلك الإنسان حماسا ونشاطا. تشايفين مثلا في العبادات اللي ما يسوي هالعمل هذا يلقى في نار جهنم، لو بالعكس من قال كذا غفر الله له ذنبه، من فعل كذا أدخله الله الجنة، من فعل كذا الله سوى فيه كذا. هذا هو الطريقة في الجهاد. رسول الله في إحدى غزواته قال والله لا يقاتلهم أحدكم إلى المسلمين الخطاب مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة بغير حساب. واحد من أصحاب النبي بإيده تمرة، شوف شلون التشويق والترغيب يأثر في الإنسان، قال هكذا بس واحد يلقاهم مقبلا يدخل الجنة فرمى التمرة من يده. ليش انشغل بيها؟ شقد تشغل التمرة واحد يخليها في فمه ربع دقيقة ما تعطل الإنسان، رمها من يده وهجم على الأعداء وقاتلهم حتى دخل الجنة. هذا التشويق، هذا التشجيع يصنع بالإنسان هكذا. في الخندق يصعد رسول الله ويقول أيها الناس من يبرز لعمر بن ود وأنا ضامن له على الله الجنة، ما يقول لهم ترى اللي ينهزم يروح إلى نار جهنم، يأخذ الجانب الآخر. وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها، من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها قائلا إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمر وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها. فإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، علي بن أبي طالب قائلا ما لها سواي كفيل هذه ذمة علي وفاها. وانتضى مشرفيه وتلقى ساق عمر بضربة فبراها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. وأنا ضامن له على الله الجنة تبعث النفس اللي تعتقد بهذا الأمر حتى تقاتل وتجاهد وتقتحم الغمرات. تشويق إلى دور، تكرر هذا الموقف من التشويق والتشجيع مع ولده العباس بن علي بن أبي طالب. ليلة العاشر من المحرم يجي شمر بن ذي الجوشن فينادي أين بنو أختنا أين العباس وإخوته، فسكت العباس. قال الحسين رد عليه وإن كان فاسقا، قال يا ابن ذي الجوشن ما تريد؟ قال يا بني أختنا أنتم آمنون، هذا كتاب أمان من الأمير لك ولإخوتك إن تركت الحسين وجئت إلينا. فغضب أبو الفضل العباس وقال لعنك الله يا شمر ولعن الله أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ اغرب عن وجهي، احنا جينا هنا لكي نؤمن الخائفين من الأطفال والخائفات من النساء، احنا أمان لهذه الذرية ولهذه العترة، احنا سند للحسين، كيف تريد مني هذا؟ اغرب عن وجهي، قبح الله وجهه ورجع إلى الخيام. هنا رواية تقول جاءه زهير بن القين، ورواية أخرى تقول جاءته العقيلة زينب. احنا ننقل رواية العقيلة زينب، قالت له أخي أبا الفضل ألا أحدثك بحديث؟ قال لها بلى أخي حدثيني، فقد طاب وقت الحديث. ليلة باكر ما معلوم نقدر نقعد ونتحدث بعد أن نطرع، ماكو مجال، حدثيني فلقد طاب وقت الحديث. فقالت اعلم يا أبا الفضل أن أمنا فاطمة لما ماتت جاء أبي وأبوك علي إلى عمك عقيل وقال له يا عقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة
من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلاء، وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر في نصرة أخيك الحسين. أبو فاضل أنت مدخر لهذا اليوم، أنت معد لهذا اليوم، ليكن تخذل الراية. زينب أبو فاضل ما يحتاج إلى مثل هذا، لكن هذه أيضا تقوم بدورها في تشويقه وتشجيعه. التفت إليها قال: أخي زينب، تشجعينني في مثل هذا اليوم؟ أنا ما أحتاج، هذا أخي، هذا ابن والدي، هذا إمامي، أنا إنما كنت أعد الأيام لسان الحال، أعد الأيام يوما بعد يوم حتى أوصل إلى مثل هذا اليوم وأنصر الحسين عليه السلام. وقالها: لا تشجعيني ولا يطب بقلبك الخوف، لا تشجعيني ولا يطاب بقلبك الخوف، انا ما يروعني طعن القنا ولا ضرب للسيوف، لكن بطلب من الله يسلمها لجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابون. وبالفعل أبو الفضل العباس برز وقال وفعل، قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المطعم. أيها الشاعر، ما الذي حدث بالله عليك بعد ذلك؟ يقول: حسمت يديه المرافات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا. يعني المرهفات، السيوف المرهفة قطعت أياديه، فغدا يهم بأن يصول، فلم يطيق كالليث إذ أظفاره تتقلم، وهوى بجنب العلقمي، فليته للشاربين به يذاق العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصقور لهولها يا تتألم، أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، هذا حسامك من يذب به العدا، ولواك هذا من به يتقدى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين
نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.